بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرت في الدرس الماضي أن من وصل إلى هذه المدينة المباركة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن المشروع فيها خمسة أمور: أولها الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه المساجد، وعرفنا بعض الأمور المتعلقة بهذا المسجد، وعرفنا أيضا الثاني أن هو مسجد قباء وزيارته والصلاة فيه، وسواء كان ذلك صلاة فرض أو نفل، فقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الصلاة فيه من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله. وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وزيارة البقيع، وزيارة شهداء أحد. قد مر في الدرس الماضي ما يتعلق بالمسجدين، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، ويتكلم في هذا الدرس على ما يتعلق بالزيارة. فالمسلم عندما يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إليه من الجهة الأمامية ويستقبل القبر ويستدبر القبلة ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون في سلامه على وفق السنة، بعيدا عن أن يأتي بشيء من البدع عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. والذي فيه موافقة للسنة أن يستقبل القبر ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو له، يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو له ثم ينصرف. والسلام بأن يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإن قال صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبيا عمته، فإن هذا يدخل أو هو مستحق عليه الصلاة والسلام بأن يدعى له بالدعاء الذي فيه الصلاة والسلام، وأن يجزيه الله عز وجل أفضل ما يجزي نبيا عن أمته. فهذا من حق الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته أن يصلوا ويسلموا عليه وأن يدعوا له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لكن لا يدعوه، لأن الدعاء حق الله، والله عز وجل هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى. الرسول الله عز وجل يدعى ويرجى ويخشى ويعبد، وغيره يدعى له ولا يعبد ولا يدعى، يدعى له ولا يدعى، يطلب من الله له ولا يطلب منه أشياء. فإذا هذه هي الزيارة الشرعية، ثم يتحول إلى جهة اليمين ويسلم على أبي بكر رضي الله عنه ويدعو له، ثم بعد ذلك أيضا إلى جهة اليمين ويسلم على عمر ويدعو له، ثم ينصرف ولا يقف في ذلك المكان يدعو لنفسه، وإنما هذا المكان يأتي به للسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ينصرف. هذه هي الزيارة الشرعية. وأما الزيارة البدعية هي التي تشتمل على أمور: الأمر الأول وهو أخطرها وأعظمها، أن يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكروبات، فيقول: يا رسول الله غثني، يا رسول الله مدد، يا رسول الله أنا لا أستغني عنك، يا رسول الله أعطني كذا، حقق لي كذا، أريد زوجة، أريد ولد، أريد كذا، أريد كذا. هذه أمور لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره شيء وإنما يطلب من الله له أن يصلي ويسلم ويبارك عليه وأن يجزيه أفضل ما جزى نبيا عن أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا سؤال النبي عليه السلام واستغاثة به ودعاؤه ورجاؤه هذا حق الله، هذا لا يجوز، وإنما هو حق الله ولا يصرف حق الله إلى غير الله. والرسول صلى الله عليه وسلم هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، هو عبد والعبد يكون عابدا لا يكون معبودا، والرسول يكون مصدقا فلا يكذب، وإنما العبادة للمعبود هو الله سبحانه وتعالى، العبادة للمعبود هو الله سبحانه وتعالى، فلا يدعو الإنسان إلا الله عز وجل كما قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا يدعى أحدا ويطلب منه أشياء لا تطلب إلا من الله عز وجل، كتحصيل الولد، تحصيل الزوجة، ورد الغائب، وحصول الشفاء للمريض، هذه أمور تطلب من الله عز وجل ولا يطلب منها شيء، ولا يطلب منها شيء من غيره سبحانه وتعالى. وهذا وطلبها من غير الله عز وجل فيه هو شرك بالله، لأنه صرف حق الله إلى غير الله، صرف حق الله إلى غير الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان يحذر، وهذا أشد ما يحذره الإنسان وأخشى ما يخشاه الإنسان، أن يصرف حق الله لغير الله، بل يجب أن تكون العبادة خالصة لله وأن لا يشرك مع الله تعالى في العبادة. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. والعبادة كما هو معلوم هي الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة، يعني توحيد الله تعالى بأفعال العباد، توحيد الله تعالى بأفعال العباد، لأن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية أن يعتقد بأن الله رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف بالكون سبحانه وتعالى، وهذا أقر به المشركون الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن الله، فهم مقرون بهذا غير منكرين، ولكنهم ليسوا مقرين بتوحيد الألوهية، وإنما ينكرون أن يخص الله بالعبادة. ولهذا قال الله عنهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وهو المعبود حقا سبحانه وتعالى. وهي كلمة الإخلاص مشتملة على ركنين أساسيين: نفي وإثبات، نفي في أولها وإثبات في آخرها، نفي العبادة عن كل من سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله ابن مسعود رضي الله عنه قال أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هو الذي تفرد بالخلق والإيجاد، فكيف يجعل له الأنداد؟ والذين يشركون مع الله تعالى في عبادته سبحانه وتعالى. فلا إله حق إلا الله، تنفي العبادة عن كل ما سوى الله وتثبتها لله وحده. والعبادة هي الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر، كل هذه أنواع العبادة تصرف لله عز وجل ولا يصرف منها شيء لغيره سبحانه وتعالى، ولا يصرف منها شيء لغيره سبحانه وتعالى. إذن أهم شيء يحذره الإنسان أنه إذا زار القبور وخيرها وأشرفها قبر نبينا عليه السلام الذي هو أشرف مقبور وأعظم مقبور صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإن الإنسان يحذر عند زيارة أي قبر أن يطلب منه أشياء لا تطلب إلا من الله عز وجل، لا يدعوه ولا يرجوه، وإنما يدعو الله للميت، يدعو الله لصاحب القبر، يرجو الله لصاحب القبر. وبالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم يسأل الله له أن يصلي ويسلم ويبارك عليه وأن يجزيه أفضل ما جزى نبيا عن أمته، فلا يدعوه وإنما يدعو له عليه الصلاة والسلام. والله تعالى هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى. الله تعالى هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى. وبعض الناس يقول إن قول الله عز وجل ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، يعني يأتون ويستغفرون ويطلبون منه الاستغفار. معلوم أن هذا لا يكون وهو في قبره عليه الصلاة والسلام، ولا يطلب منه أن يستغفر وهو في قبره عليه الصلاة والسلام، ولا أن يدعو للناس وهو في قبره عليه الصلاة والسلام. والدليل على هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في زمن خلافته لما حصل القحط والجذب قال اللهم إنا كنا إذا أجذبنا استسقينا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته يتوسل به ويؤتى إلى قبره ويطلب منه أن يدعو الله أن يغيث الناس ما فعل هذا عمر، ما فعل هذا عمر، وما احتاج إلى أن يطلب من أحد أن يدعو ويتوسل بدعائه، وإنما كانوا في حياته صلى الله عليه وسلم يتوسلون بدعائه، يطلبون منه أن يدعو ويتوسلون بدعائه، وبعد وفاته كانوا يطلبون من غيره أن يدعو ويتوسلون بدعائه، لأنه اختار عم النبي عليه الصلاة والسلام العباس لأنه عمه، ولهذا قال ولم يقل إننا نتوسل لك بالعباس، ما اختاره إلا من أجل قربه للنبي عليه الصلاة والسلام وكون عم النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كان طلب الدعاء منه صلى الله عليه وسلم وطلب السقيا منه وأنه يتوسل به بعد موته ويطلب منه أن يدعو ما عدل عمر رضي الله عنه إلى أن يطلب من العباس أن يدعو. ثم أيضا الحديث الذي ثبت في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها قال لما قال وقال قالت ورأساه قالت ورأساه قال عليه الصلاة والسلام لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، يعني معناه لو مت قبلي دعوت لك واستغفرت لك. فكونه عليه الصلاة والسلام يقول لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، لو كان أن الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منه الدعاء وهو في قبره لم يكن هناك حاجة، ولم يكن هناك فرق بين أن يموت قبله أو تموت قبله، ولكنه قال لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. فهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يطلب منه دعاء ولا استغفار، وإنما يؤتى إليه ويصلى ويسلم عليه ويدعى له، ولا يطلب منه شيء عليه الصلاة والسلام، وإنما الطلب والسؤال والرجاء والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر وكل شيء هو من الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، فيعبد الله ويستعين بالله عز وجل. وليس للإنسان أن يأتي إلى أصحاب القبور وأشرف المقبورين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيطلب منهم شيئا من الأشياء التي لا تطلب إلا من الله والتي هي عبادة لله سبحانه وتعالى. ومن الأداء ومن الأشياء التي تحذر عند زيارة قبره عليه الصلاة والسلام أن يضع الإنسان يده اليمنى على يده اليسرى على صدره كهيئة المصلي، فإن هذه من خصائص الصلاة وهي عبادة لم تشرع إلا في الصلاة، والإنسان يراجي ربه سبحانه وتعالى، فلا يفعل ذلك أمام المخلوقين لا أحياء ولا أموات. عندما يأتي إلى القبور لا يفعل هذه الهيئة، وعندما يأتي الأحياء لا يفعل هذه الهيئة. ومن المعلوم أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا في حياته يأتون إليه حتى يصل الواحد منهم إليه عليه الصلاة والسلام ويقف أمامه أو يجلس ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ولا يضع يده على صدره، هذا في حياته، فكذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فهذه هيئة من خصائص الصلاة ليس للإنسان أن يستعملها إلا في صلاته، لأنها هيئة ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى فلا تفعل عند أحد من الأحياء ولا الأموات، لا يستعملها الإنسان عند أحد حي ولا عند أحد ميت، لا يفعل الإنسان هذا الفعل عندما يزور القبور. وخير المقبورين فيها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كذلك رفع الصوت عنده، لا ترفع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم عندما يسلم الإنسان عليه، يسلم بخفض صوت فلا يرفع صوته. ولهذا الله عز وجل أدب المؤمنين في حياته ألا يرفعوا أصواتهم فوق صوته، وألا يرفعوا أصواتهم عنده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا، محترم في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فلا ترفع الأصوات عند قبره عليه الصلاة والسلام، عند السلام عليه لا ترفع الأصوات، وإنما يسلم الإنسان مع خفض الصوت. ثم أيضا من الأمور التي ينبغي أن تحذر أو يجب أن تحذر التمسح بالجدران والشبابيك التي عند قبره عليه الصلاة والسلام، فإن هذا لا يجوز، وليس الإنسان أن يقدم على ذلك، وإنما يأتي يسلم وينصرف، فلا يتمسح بجدران ولا شبابيك ولا شيء غير ذلك من أي مكان في المسجد عند القبر أو عند المنبر أو عند أي مكان المسجد، لا يتمسح بشيء، وإنما عند القبر يسلم ويدعو وينصرف. وبعض الناس يقول: أنا أفعل هذا محبة للنبي عليه الصلاة والسلام. والجواب أن يقال: نعم، محبة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه ولأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس أجمعين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فمحبته صلى الله عليه وسلم في القلوب يجب أن تكون أعظم من محبة كل محبوب من الخلق عليه الصلاة والسلام. لماذا كانت محبة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في القلوب أعظم من محبة الوالدين والأولاد والناس أجمعين؟ لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه هي أعظم النعم وأجل النعم، وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، هذه أجل النعم وأعظم النعم، وقد ساقها الله للمسلمين على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب أن تكون محبته أعظم من محبة أي محبوب من الخلق عليه الصلاة والسلام. حتى الأب والأم والابن والبنت، حتى أصول الإنسان وفروعه، أصول الإنسان الذين هم آباؤه وأمهاته وفروعه الذين هم أبناؤه وبناته، وكذلك سائر الناس أجمعين، جميع الناس يجب أن تكون محبته عليه الصلاة والسلام في قلب كل مسلم فوق محبة كل محبوب من الخلق عليه الصلاة والسلام، لأن النعمة التي ساقها الله المسلمين عليه أعظم نعمة وأجل نعمة، لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة. هكذا المحبة يجب أن تكون، لكن إيش علامة المحبة؟ ما هي العلامة؟ ما هي البينة التي يثبت بها الإنسان أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ العلامة والبينة التي يثبت بها الإنسان محبته للرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام، أن يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ويصدق أخباره ويعبد الله طبقا لشريعته عليه الصلاة والسلام، هذه المحبة. وفي القرآن آية يسميها بعض العلماء آية الامتحان والاختبار، ويقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فعلامة المحبة الاتباع وليست الابتداع، علامة المحبة الاتباع له عليه الصلاة والسلام، وذلك بأن يستسلم وينقاد لما جاء به. الأوامر تمتثل والنواهي تجتنب والأخبار تصدق والعبادة تكون طبقا للسنة لا تكون مبنية على بدع ومحدثات ومنكرات وخرافات وخزعبلات ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما تكون عبادة مبنية على اتباع السنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه هي البينة التي تدل أو يثبت بها الإنسان أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. المحب يكون مطيعا لمن يحب، أما أن يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعصيه ويخالف أوامره فيقصر في الأوامر ويقع في النواهي ويشكك في الأخبار ولا يصدق بها أو ببعضها، هذه ليست علامة المحبة. علامة المحبة المتابعة، امتثال المأمورات واجتناب المنهيات وتصديق الأخبار وأن تكون العبادة مبنية على السنة لا على البدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد. وفي لفظ لمسلم، وهذا لفظ متفق عليه عند البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث عباد بن سارية: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن التمسح بالجدران والشبابيك ليس هذا علامة المحبة، ليس هذا علامة المحبة، وإنما علامة المحبة الاتباع والاستسلام والانقياد لما جاء به الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن ليس من علامة المحبة التمسح بالجدران والشبابيك، وإنما علامة المحبة الاستسلام والانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كما أن أمور الدنيا لا بد فيها من البينات، فكذلك أمور الآخرة لا بد فيها من البينات. فمن يدعي في أمور الدنيا، لو أن إنسان جاء إلى إنسان وقال: أنا أطالبك وأنت مدين لي بمبلغ كذا وكذا، مجرد هذا الكلام لا يثبت به حق حتى يوجد شيئان: شهود يشهدون بأنه عنده هذا الحق الذي يدعيه المدعي، أو يعترف هو بأن هذا الحق عنده، فعند ذلك يثبت الحق. وإذا لم يحصل لا بينة ولا اعتراف، الطريقة أن المدعى عليه يحلف ثم لا يكون هناك ثبت عليه شيء. قال عليه الصلاة: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماهم. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماهم. لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. فكذلك أمر الآخرة لا بد فيها من بينة، والبينة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. البينة هي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. الإنسان إذا قال: أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام، علامة هذه المحبة الاتباع، لقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم أيضا من الأمور التي ومن المعلوم أن الله عز وجل ما تعبد الناس بأن يمسحوا جدران أو حجارة إلا في موضعين، هما الحجر الأسود والركن اليماني. الحجر الأسود في الكعبة المشرفة يقبل ويمسح ويشار إليه ويكبر، والركن اليماني يمسح ولا يقبل ولا يشار إليه، لا يقبل ولا يشار إليه، وإنما يمسح إذا تمكن الإنسان من مسحه. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسحه ولم يقبل، فنحن نمسح ولا نزيد على ذلك، لا نقبل الركن اليماني لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبله، والحجر الأسود نقبله ونمسحه ونشير له ونكبر إذا لم نصل إليه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء إلى الحجر وأراد أن يقبله، أراد أن يبين للناس أن تقبيله إياه إنما هو اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام ليس لأمر آخر. قال عليه رضي الله عنه وهو يقبل عندما أراد يقبل الحجر يخاطب الحجر والناس يسمعون: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلتك. فنحن نقبل الحجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ونمسح الركن اليماني لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحه. أما غير ذلك من الأماكن فإنه لا يمسح شيء تقرب إلى الله عز وجل، ولا يمسح شيء بدعوى محبته لمن يكون قريبا منه، لأن هذا ليس هو طريقة سلف هذه الأمة، ولم يفعله خيار الخلق بعد النبيين والمرسلين أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم أيضا الطواف في القبور، لا يجوز لأحد أن يطوف بأي قبر من القبور، والطواف في الأرض والطواف من خصائص الكعبة المشرفة، لا يوجد مكان يطاف به شرعا إلا الكعبة المشرفة. الطواف عبادة من خصائص البيت العتيق، لا توجد في أي مكان من الأرض. الإنسان الذي ما جاء إلى مكة لا يمكنه أن يتقرب إلى الله بعبادة الطواف، لأن عبادة الطواف لا توجد مشروعة إلا عند الكعبة. وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. فالطواف عبادة من خصائص الكعبة، لا توجد في أي مكان، لا في قبر ولا في حجر ولا في جدر ولا في أي مكان، وإنما هي من خصائص الكعبة، لا يطاف بغيرها، لا في قبر من القبور ولا في شجر من الأشجار ولا في حجارة ولا بنيان، وإنما الطواف من خصائص البيت العتيق. فمن لم يأتي إلى مكة لا يمكنه أن يتقرب إلى الله بعبادة الطواف، لأن عبادة الطواف لا توجد إلا في مكة، لا يوجد مكان يطاف به بالأرض كلها إلا الكعبة المشرفة. هذا هو المكان الذي خص الله تعالى به الطواف، ولم يشرع الطواف في أي مكان من الأرض إلا في هذا المكان. كثير من العبادات تفعل في أي مكان، يمكن الإنسان أن يقول كم لله من مصلي في كل مكان في أي لحظة من اللحظات، كم لله من مصلي في أي مكان وفي أي زمان، ما يأتي لحظة من اللحظات إلا وفيها المصلون الذاكرون لله عز وجل في أي مكان من الأرض، لأن الصلاة تشرع في كل مكان، تشرع في جميع أنحاء الأرض، مطلوبة في جميع أنحاء الأرض. الصيام يوجد في كل مكان، الذكر يوجد في كل مكان، قراءة القرآن توجد في كل مكان، لكن الطواف ما يوجد في كل مكان، ما يوجد إلا في مكان واحد وهو عند الكعبة. ولهذا تقول كم لله من مصلي في كل مكان، كم لله من صائم في كل مكان، كم لله من ذاكر في كل مكان، كم لله من متصدق في كل مكان، لكن ما تقول كم لله من طائف في كل مكان، يعني ما في أماكن يطاف فيها إلا في هذا المكان فقط. هذه عبادة من خصائص الكعبة، فما يوجد في بعض البلاد من الطواف بالقبور والناس يطوفون بها هذا من الأمور المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، لأن الله عز وجل إنما شرع الطواف في بيته العتيق ولم يشرعه في أي مكان آخر. هذه هي الزيارة البدعية، إذا حصلت بهذه الأوصاف فإنها تكون مخالفة للسنة، والموافق للسنة أن يقف عند القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له وينصرف، فلا يضع يديه على صدره ولا يرفع الصوت عنده ولا يتمسح بالجدران ولا يطوف بالبنيان، وإنما يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو له، ويسلم على الصاحبين الكريمين ويدعو لهما رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. وهذان الصحابيان الكريمان العظيمان أبو بكر وعمر هم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وهذان الرجلان العظيمان الخليفتان الراشدان أكرمهم الله عز وجل وتفضل عليهما بأمور ما حصلت لغيرهما. فإن أبا بكر رضي الله عنه أول من آمن به من الرجال، وأول من استجاب لدعوته من الرجال، أول من آمن من النساء خديجة، ومن الرجال أبو بكر، ومن الصبيان علي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. ولازم النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن هاجر 13 سنة وهو ملازم له في مكة، ولما هاجر صار معه في الطريق أيضا، ما فرق حتى في الطريق إلى المدينة، صار مصاحبا له. وقد جاء نزل القرآن في كونهما في الغار، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، هذان الاثنان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهو ثاني اثنين، أولهما رسول الله وثانيهما أبو بكر رضي الله عنه، اثنان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فهو ملازم له بمكة ومرافق له في الطريق وملازم له في المدينة، وشهد المشاهد كلها معه عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن أبي بكر. ولما مات بايعه المسلمون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما نص على خليفة، ما قال الخليفة بعدي فلان بن فلان، لا أبو بكر ولا غيره، ولكنه جاء نصوص تدل على أن أبو بكر هو الأحق وأنه الأولى. وأوضح نص فيها الحديث الذي في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ادعي لأباك وأخاك لأكتب كتابا، فإني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ترك الكتابة لأنه علم بأن الله تعالى يأبى إلا أبا بكر، والمسلمون يأبون إلا أبا بكر، وهذا هو الذي قد حصل. فلما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام اجتمعت كلمة المسلمين على خيرهم وأفضلهم أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، فقام في الأمر بعده خير قيام، ومكث الخلافة سنتين وأشهرا، ولما توفي أكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة، فهم لازمون له في مكة، وهو الطريق من المدينة من مكة إلى المدينة، وفي المدينة، وشهد المشاهد كلها معه، ولي الخلافة من بعده، وقام بالأمر خير قيام، ولما مات دفن بجواره، وإذا بعث يكون معه في الجنة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أما عمر فإنه تأخر إسلامه قليلا، وكان شديدا على المسلمين في أول الأمر قبل أن يسلم، وسبقه الإسلام ما يقرب من 40 رجلا. ثم إن الله عز وجل هداه إلى الإسلام فدخل في الدين الحنيف، وصارت قوته وشدته التي كانت على المسلمين تحولت إلى أن تكون على الكافرين. ولهذا جاء في الصحيح عن مسعود قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. ولازم النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، ولما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة هاجر معه وشهد المشاهد كلها معه ولازمه في المدينة. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايع المسلمون أبا بكر كان عضده الأيمن رضي الله عنه وأرضاه، ولما مات بويع بالخلافة من بعد أبي بكر رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن عمر وعن الصحابة أجمعين، ومكث بالخلافة 10 سنوات وزيادة، حصل فيها الخير وحصل فيها العز للإسلام، فتحت الفتوحات وقضي على الدولتين العظميين دولة الفرس ودولة الروم، وأحضرت كنوز كسرى وقيصر إلى المدينة وتولى قسمتها الفاروق رضي الله عنه، وتحقق بذلك قوله صلى الله عليه وسلم ولا تنفقن كنوزهما في سبيل الله، يعني كسرى وقيصر. ثم لما مات أكرمه الله تعالى بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. إذن هذا هو هذه الزيارة الشرعية وهذه هي الزيارة البدعية، والمسلم يكون حريصا على اتباع السنن وأن يكون حذرا وبعيدا عن الوقوع في البدع والمنكرات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا مما يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي الدرس القادم إن شاء الله أتكلم على ما يتعلق بزيارة القبور مطلقا، ومنها في هذه المدينة زيارة البقيع وزيارة شهداء أحد.